وقائع على أن إصدار بيانات متكررة وادعاءات بهذا الشأن لا يخلق أي حق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية، موضحا أن التوصل إلى اتفاق عادل يتطلب حوارا ثنائيا يضمن المنافع المتبادلة. إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وسائل إعلام محلية أكدت قصف مقاتلة إسرائيلية مبنى مهددا من قبل قوات الاحتلال بالإخلاء في بلدة جباع بقضاء النبطية، مشيرة إلى نسف بالكامل وتضرر المنازل المحيطة وإلى استهداف بلدتي محرونة والمجادل بقضاء صور. هذا وتشهد أجواء بلدة المجادل تحليقا مكثفا على مستوى منخفض بعد الغارة الإسرائيلية. يأتي هذا العدوان بعد ساعات من اجتماعات ممثلين عن لبنان والاحتلال في الناقورة جنوبي البلاد برعاية الولايات المتحدة. وجاء رد الاحتلال سريعا بمزيد من الغارات على الجنوب اللبناني بعد ساعات قليلة على تعيين السفير الأسبق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى الإعلامي حسين عز الدين.
نعم، يعني بالفعل لم تمضي ساعات تقريبا على تعيين السفير الأسبق سيمون كرم كرئيس للوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم، والتي اعتبر العديد من يعني الأوساط اللبنانية بمثابة الخطوة التي تفرمل أي اندفاع عدوانية واستمرار العدوان الإسرائيلي. جاء الرد بشكل سريع من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بجملة من التهديدات والغارات على أكثر من قرية لبنانية. اليوم بعد التهديدين الأولين واللذين نفذا في بلدة محرونة وبلدة جباع، أي محرونة قضاء صور وجباع قضاء النبطي، أيضا هناك تهديدان جديدان لبلدتي المجادل وبرعشيت، نتحدث أيضا عن قضاء صور وقضاء بنت جبيل. هذه الاعتداءات تأتي في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وضرب الاحتلال عرض الحائط أي نوع من أنواع طبعا التفاهم حول مسألة ضبط إيقاع هذا العدوان، كون ربما كانت لجنة الميكانيزم ستؤثر من خلال اجتماعها بالأمس على أي اعتداءات جديدة. الآن في مجلس الوزراء المنعقد في قصر بعبدة بطبيعة الحال لم يغب يعني المشهد الأمني والميداني عن هذه الجلسة، والتي ستناقش أيضا هذه الجلسة التقرير الثالث للجيش اللبناني حول حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني. بطبيعة الحال سيكون هناك مقاربة من قبل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والوزراء لما يجري بعد طبعا التطور السياسي الذي قضى بتعيين السفير الأسبق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني في هذه اللجنة. طبعا مسؤولية يعني سيمون كرم هي تتعدى الصلاحيات العسكرية، ولكن لا تذهب بالتفسير الذي أنيطت به هذه المسؤولية إلى أن يكون مفاوض مباشر، بحيث تبقى الأمور محصورة ضمن الإطار الذي يرتبط بترسيم الحدود أو ملف الأسرى وما شابه ذلك، أي الأمور اللا عسكرية التي لا يمكن للضباط العسكريون اللبنانيون أن يتحدثوا بها، بإمكاني أن يتحدث. طبعا هذه يعني الإجراءات أيضا كانت محط مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان واضحا عندما قال بأن سيمون أسمر موجود في لجنة تقنية، وإذا خرجت الأمور عن هذا الإطار يكون تعيين أو موجود سيمون كرم منتهي فورا من هذه اللجنة.
أصدر البنك المركزي العراقي أمرا بحذف حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة تجميد أموال الإرهابيين التي نشرت في جريدة الواقع الرسمية. رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني أمر بإجراء تحقيق عاجل لتحديد مسؤولية الخطأ الوارد بقرار اللجنة، فيما أصدر مكتبه بيانا أكد أن ما ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين من نصوص لا يعكس مواقف حقيقية. وكانت جريدة الواقع الرسمية ذكرت أن العراق صنف كلا من حزب الله وحركة أنصار الله اليمنية كجماعات إرهابية وجمد أصولهما المالية لديه، الأمر الذي أثار حفيظة الأوساط العراقية على كل المستويات. للمزيد من التفاصيل نسمع إلى التقرير التالي.
حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله في اليمن ضمن قوائم تجميد أموال الإرهابيين في العراق بقرار من البنك المركزي تم التراجع عنه لاحقا. رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أمر بفتح تحقيق عاجل بشأن القرار، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ وتحديد الجهات التي سمحت بنشر القرار قبل تدقيقه. وقال مكتب رئيس الوزراء إن القرار كان قد تضمن نصوصا عكست مواقف غير حقيقية، وإن الخطأ لا يمثل سياسة الدولة، إذ أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناء على طلب الجانب الماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعتي داعش والقاعدة الإرهابيتين فقط. وشدد مكتب السوداني على أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني مبدئية ولا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة العراقيين بكل أطيافهم في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها. وأمر البنك المركزي بحذف حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة تجميد أموال الإرهابيين التي نشرت في الجريدة الرسمية. وأكدت لجنة البنك المركزي في بيانها أن إدراج كيانات أخرى لا ترتبط بأي نشاط إرهابي جاء سهوا ونتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها، كما أكدت أنها ستقوم برفع الأسماء الواردة من القائمة وتصحيح النسخة المنشورة، مشيرة إلى استمرار التزام بغداد بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. الإعلان المفاجئ أثار جدلا واسعا وأشعل انتقادات من شخصيات وقوى عراقية اعتبرت أن النشر يمس بموقف بغداد التقليدي الداعم للفصائل المنضوية في محور المقاومة.
إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء شهيدة وإصابة عدد من المدنيين بنيران الاحتلال بحي التفاح في مدينة غزة. وأكدت المصادر استشهاد أفراد أسرة بأكملها إثر قصف للاحتلال استهدف خياما نازحا في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدة أن نيران القصف أدت إلى احتراق جثامين الشهداء. إلى ذلك شن الاحتلال غارات جوية على رفح تزامنا مع إطلاق آليات النيران بذات المنطقة، فيما قصف شرقي خان يونس بقذائف المدفعية. وكانت قوات الاحتلال تقدمت لمئات الأمتار داخل حي الشجاعية بمدينة غزة في خرق سافر لاتفاق غزة المعلن. كشف مصدر مقرب من كتائب القسام أن تصفية زعيم الميليشيا المسلحة ياسر أبو شباب تم بعملية نوعية نفذتها الكتائب في رفح جنوبي قطاع غزة. وأشار المصدر إلى نجاح الكتائب بالوصول لزعيم الميليشيا عبر اختراق نفذه فلسطيني من أقرباء أبو شباب، مؤكدا أن العملية تشكل اختراقا أمنيا كبيرا ليس فقط للمجموعة المسلحة بل لمنظومة الاحتلال الأمنية التي كانت تحميه. من جانبه أقر جيش الاحتلال أن حماس كانت تمتلك معلومات استخباراتية بشأن أبو شباب جمعتها من مصادر مقربة منه، معتبرة اغتياله تطورا سيئا للكيان الإسرائيلي. أصيب طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقلية بالضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطيني أكدت إصابة 8 فلسطينيين بعد تعرضهم لجروح وردود إثر اعتداءات مستوطنين في الخليل ورام الله، مشيرة إلى إحراق مستوطنين مركبة مدنية على الطريق بين رام الله ونابلس ما أدى إلى إصابة شخص وابنته. وفي ملف الأسرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية استشهاد 3 أسرى من غزة في سجون الاحتلال. واستنكرت حركة حماس تعذيب الاحتلال للأسرى من كافة الجوانب، داعية الأمم المتحدة والمنظمات المعنية لفتح تحقيق بجرائم الاحتلال التي أودت بحياة العشرات داخل معتقلاته. هذا وتشهد سجون الاحتلال حالة تدهورا كبيرا في أوضاع الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة بعد 7 أكتوبر 2023. للمزيد من التفاصيل حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نتابع التقرير التالي.
تشهد السجون الإسرائيلية حالة من التدهور الكبير في أوضاع الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة بعد 7 أكتوبر عام 2023. وفق الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى ونادي الأسير، كان عدد المعتقلين الفلسطينيين قبل الحرب بما يقارب 7,000 معتقل، بينما ارتفع العدد بعد اندلاع العدوان إلى أكثر من 16,000 معتقلا، بينهم عدد كبير من النساء والشباب. ولا تقتصر مأساة الأسرى على الاعتقال، فقد أظهرت تقارير مختلفة أن ما لا يقل عن 98 أسيرا فلسطينيا فقدوا حياتهم داخل السجون خلال فترة الحرب. كما أشارت تقديرات فلسطينية إلى نحو 77 أسيرا لقوا حتفهم، بينهم 35 من قطاع غزة، ولا تزال بعض جثثهم محتجزة. وفي الوقت نفسه شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ صفقات تبادل لإطلاق سراح الأسرى. وفق الهيئة الفلسطينية، فقد أفرج عن أكثر من 1777 أسيرا ضمن هذه الصفقات، شملت 285 محكوما بالسجن مدى الحياة و283 من أصحاب الأحكام العالية، إضافة إلى 1045 أسيرا من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد أكتوبر عام 2023. وفي دفعة واحدة أفرج عن 628 أسيرا، بينهم 50 محكوما مدى الحياة و445 من غزة ضمن مراحل لاحقة من الاتفاقيات. هذه الأرقام تؤكد حجم المعاناة الكبيرة التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، وتشير إلى التحديات الحقوقية والقانونية الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي في حماية الأسرى وفق اتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.
توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس الأوكرانية بالقوة في حال عدم انسحاب القوات الأوكرانية منها. في المقابل، شدد الجانب الأوكراني على رفض منح روسيا الأراضي التي لم تتمكن موسكو من السيطرة عليها في المعارك. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المباحثات بشأن المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، إذ استقبل بوتين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الكرملين مؤخرا، معربا عن قبول روسيا ببعض المقترحات الأمريكية بهذا الخصوص. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تهديدات الرئيس الروسي بشأن منطقتي دونباس ونوفور روسيا.
شد الحبال ومحاولة تسجيل نقاط لا يزال سيد الموقف حول القضية الأوكرانية أمريكيا وروسيا وأوروبيا، وسط فرص قد تكون متقاربة في الفشل والنجاح لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تم تعديلها. وفيما صرح ترامب بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب فعلا في إنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفا اجتماع مبعوثي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر مع بوتين بالجيد إلى حد ما، أكد بوتين من الهند التي يزورها أن بلاده ستحرر دونباس ونوفو روسيا بجميع الأحوال، سواء بالوسائل العسكرية أو بغير ذلك، معتبرا أن التوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة ليس بالمهمة السهلة، وأن ترامب يسعى بصدق إلى إيجاد حل توافقي للمشكلة الأوكرانية. وأوضح بوتين أن المقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي إلى موسكو كانت بطريقة أو بأخرى مستندة إلى التفاهمات مع ترامب خلال قمة ألاسكا. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أعلن أن ويتكوف وكوشنر سيناقشان القضايا التي طرحت خلال لقائهما مع بوتين مع الوفد الأوكراني في فلوريدا. كذلك أعلن مساعد ترامب أن اجتماع ميامي مع كبير مفاوضي أوكرانيا يأتي استكمالا لمباحثات السلام بين موسكو وكييف. أما الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي فقال إن النشاط في حده الأقصى لإنهاء الحرب، متعهدا بعدم وضع بلاده أي عقبات أو تأخيرات. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن أشخاص مطلعين قولهم إن هناك 4 مسارات منفصلة يجري التفاوض عليها بالتوازي، واحدة منها حول قضية سيادة أوكرانيا والتي تخص حجم الجيش وترسانة الأسلحة وغيرها. أما المسائل الثلاثة الأخرى فتشمل الأراضي المتنازعة عليها والتعاون الاقتصادي ومسائل الأمن الأوروبي الأوسع. وفي اجتماع انطغت عليه الهواجس الأمنية وخشية من أن تتوصل واشنطن وموسكو موسكو إلى اتفاق بمعزل عنها وعنه. عقد الدول الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الناتو اجتماعا في بروكسل بغياب لافت لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في سابقة لم تحصل منذ أكثر من ربع قرن، بالرغم من أن روبيو سبق الاجتماع بتصريح أكد فيه أن لدى واشنطن مليون ملف آخر غير أوكرانيا. هذا الغياب زاد من قلق الأوروبيين لا سيما بعد تصريحات بوتين حول استعداده للحرب، ما عزز المخاوف من خسارة أوكرانيا وربما سقوط الجبهة الدفاعية الأولى لأوروبا.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. اختتام مناورات سهند 2025 المشتركة بين إيران ودول منظمة شنغهاي بنجاح. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوبية لبنان ويسفر عن تدمير مبنى بالكامل. وكتائب القسام تعلن تصفية زعيم الميليشيا المسلحة ياسر أبو شباب بعملية نوعية في رفح. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أي مدى يمكن الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟ الصمود أمام خروقات الاحتلال المتصاعدة. هل ستنجح الجهود الدولية في وقف الاستهداف المستمر للمدنيين؟ ما انعكاسات التصعيد المتزامن للاحتلال الصهيوني في غزة والضفة؟ غزة والضفة، استمرار العدوان وتوسع رقعة التصعيد، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتواصل خروقات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية وسط تصعيد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار ويعيد المشهد الميداني إلى دائرة التوتر والخطر، مع امتداد العدوان ليشمل مناطق جديدة وتوسيع نطاق الهجمات في غزة. ومع مرور 55 يوما على التهدئة، شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة خلفت ما بات يعرف بالخط خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر، بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف طاول مناطق الشرقية خان يونس ورفح وعمق مدينة غزة. وقد أسفر القصف العنيف الأربعاء عن استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان وإصابة أكثر من 30 آخرين، كما فجر الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرقية غزة، وأطلقت الزوارق الحربية النار تجاه خيام النازحين غرب المدينة في مشهد يعكس إصرار الاحتلال على استهداف المدنيين والمناطق السكنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية، وسعت قوات الاحتلال نطاق عدوانها نحو مدينة قلقيلية شمالية الضفة في وقت أعلنت فيه انسحابها من بلدتي قباطية ومسلية جنوب جنين بعد أيام من الاقتحامات والاعتداءات. وواصلت قوات الاحتلال اقتحام حي كفر سابا والمناطق المجاورة مع مداهمات وتفتيشات واعتقالات وفرض حظر التجول على الأحياء المستهدفة في سياسة توغل عسكري متزامنة مع غزة تهدف للضغط على المدنيين وإعادة فرض السيطرة الميدانية. وفي رد فعل على هذه الاعتداءات حملت حركة حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد في غزة معتبرة القصف الأخير جريمة حرب موصوفة ومطالبة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لكبح استمرار الاعتداءات، فيما يبقى السؤال مطروحا عن قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاستهداف الممنهج للمدنيين. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
انتهى الفلسطينيون من تشييع جثامين 5 شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي على مواصل خان يونس. جيش الاحتلال استهدف بأربع صواريخ خيام النازحين في مخيم النجاة في منطقة المواصل جنوب قطاع غزة، ما أسفر على استشهاد أب واثنين أطفال بالإضافة إلى سيدتين، نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي مع نحو 30 إصابة نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف على خان يونس. هذا القصف الذي وقع في ساعات الليل استمر في ساعات النهار، واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ المنطقة الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، كما استهدف أيضا مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذه المدينة التي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 5 من جنوده أصيبوا فيها نتيجة عملية من المقاومة الفلسطينية، وأن ما جرى هو ضمن الرد المستمر كما قالت إسرائيل على هذه العملية. التطور الآخر ربما كان في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية بشكل لافت وتكاد تصل إلى شارع صلاح الدين متجاوزة الخط الأصفر الذي يحدد سيطرة إسرائيل في المناطق الشرقية من القطاع، مع الاستمرار في إطلاق النار المستمر والمتواصل على المواطنين الفلسطينيين القاطنين غرب شارع صلاح الدين. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى نسب مربعات سكنية في حي التفاح وحي الشجاعية المجاور. البحرية الإسرائيلية أيضا شاركت في سلسلة الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين واعتقلت صباح اليوم 4 صيادين فلسطينيين، أمرتهم بالنزول إلى ساحل أو إلى مياه البحر ومن ثم اقتادتهم إلى منطقة مجهولة. إسرائيل اعتقلت منذ وقت إطلاق النار 38 مواطنا فلسطينيا، جزء منهم من الصيادين الفلسطينيين وبعضهم ممن تخطى ما يسمى بالخط الأصفر.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجيا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك والمستمعين الكرام،
حياكم
أهلا وسهلا بك.
سيادة العميد، كيف يمكن تفسير استمرار غارات وقصف الاحتلال في غزة رغم مرور 55 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار؟ ما الرسائل التي يسعى الاحتلال لتوجيهها من خلال هذا التصعيد؟
طبيعي أن الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يعني يفرض أمر واقع بأنه قادر على التدخل العسكري الدائم في قطاع غزة، ولكن الأخطر اليوم ما يحصل في معبر رفح، بأنه فتح معبر رفح باتجاه واحد، أي لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة وليس باتجاهين للخروج والدخول. وبهذه الحالة هو ينفذ سياسة واضحة بتهجير الفلسطينيين وليس من خلال فقط الاستهدافات. الاستهدافات صحيح أنها كانت خطيرة جدا، وهي أولاً قوضت الاتفاق الذي حصل وقوضت مبادرة ترامب وقوضت حتى قرار مجلس الأمن. ولكن الأخطر هو في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الاعتداءات العسكرية اليوم حتى اليوم أسفرت عن إصابة 935 جريح في قطاع غزة و 367 إصابة شهداء في قطاع غزة منذ 55 يوم إلى اليوم. الأرقام كبيرة. معدل الإصابات هو لازال مرتفعا يعني في قطاع غزة. معنى ذلك أن هذه الاستهدافات لها دلالات بأن الإسرائيلي لازال يحافظ على مسألتين. المسألة الأولى هي منع الحياة في قطاع غزة. اليوم لا يوجد مستشفيات، المساعدات هي قليلة جدا، بالإضافة إلى التدمير الممنهج، بالإضافة إلى الاستهدافات، بالإضافة إلى فتح معبر رفح. من الواضح أنه يتعمد موضوع تهجير الفلسطينيين وليس الالتزام بأي اتفاق، وهو أصلا معتادين عليه بأنه لا يلتزم بأي اتفاق في مع العرب إجمالا.
طيب، إلى أي حد يعكس استهداف خيام النازحين، المستشفيات المدنية وما إلى ذلك في خان يونس ورفح نوايا الاحتلال تجاه المدنيين؟ وهل من رسائل عسكرية أو سياسية يهدف إلى توصيلها أيضا؟
هو من الواضح أنه لا يعني غير معني بكل الضامنين إن كانوا عربا أو غير عرب. بالأمس كان هناك تصريح لترامب بأنه سينفذ المرحلة الثانية، ولكن بأي اتجاه سينفذ؟ يعني اليوم حتى الآن لا يوجد مرحلة، لا يوجد انتهاء مرحلة أولى، لا يوجد انسحاب من كامل من مساحات معينة من القطاع، لا تتوقف الاستهدافات. من الواضح بأن الإسرائيلي لا يعنيه كل هذه الضامنين، لا يعني كل التفاوض والمفاوضات. ما يعنيه اليوم هو الطمع في أراضي قطاع غزة لتنفيذ مآربه الخاصة، وهي تهجير أهل القطاع. وبنفس الوقت يعني المعطيات تؤشر إلى ذلك أنه فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط، يمنع المساعدات من الدخول، يمنع ويستهدف المدنيين حتى في خيام النازحين. يعني هم ليسوا لم يكونوا في ساحة قتال، في إنما كانوا هؤلاء المدنيين بالأمس في خان يونس، إنما هم في مخيم نازحين من مناطق مهدمة. لذلك يعني ما يحصل اليوم من الواضح أنه يعني يتبع سياسة ممنهجة لتهجيرهم وليس لفرض سلام أو حتى يعني استسلام. نعم. إذا ما قارنا هذه التصرفات في القطاع ومقارنة بما يحصل في الضفة الغربية من كذلك يعني استهدافات واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كل هذا يبدو أنه منهج. يعني وأضيف إلى ذلك بأن حتى في سجون الاحتلال اليوم
نعم
الفلسطينيين أريد تشير إلى أن عدد الوفيات منذ 7 أكتوبر إلى اليوم من نتيجة التعذيب تفوق 150 شخص. لذلك يعني كل هذا النهج الإجرامي الذي يتبعه نتنياهو وحكومته هي تصب في خانة واحدة، وهي لا يريد أي شعب فلسطيني في فلسطين، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. من يريد خدما له ما يحصل من المستعرب أو العرب الذين ينتسبون إلى الجيش العدو الإسرائيلي، إن كانوا من العرب 48 أو كانوا من بدو البدو طبعا الخاصين بطبعا صحراء النقب، أو إن كانوا من الدروز الموجودين في هؤلاء، هم يعتبرونهم مواطنون من الدرجة الثانية لأنهم يخدمون في الجيش العدو الإسرائيلي. وباقي الأشخاص هم غير مرغوب وجودهم في فلسطين المحتلة.
طيب، بالنسبة للضفة الغربية أيضا، يعني كيف يمكن قراءة توسع عمليات الاحتلال من قلقيلية إلى بلدات قباطية وجنين وغيرها؟ ما تأثير هذا التوغل على الاستقرار المحلي والأمن المجتمعي؟
الأزمة الحقيقية في الضفة الغربية أكبر بكثير وأعمق من موضوع يعني التوغلات في داخل بعض المخيمات أو في بعض المناطق. هناك إعادة توزيع الضفة الغربية إلى أجزاء أكثر مما كانت مجزأة من خلال ليس التوغلات فقط، إنما من خلال توسيع الاستيطان وبنفس الوقت بناء الجدران الفاصلة وكثرة الحواجز ما بين المناطق. هذا التقسيم من الواضح أنه يعني حتى جماعة السلطة، سلطة محمود عباس اليوم، هي غير قادرة على مثلا فرض سلطتها في مناطق بعيدة عن يعني عن المقاطعة. أعتقد بأن هذا التقسيم سيؤدي بيوم من الأيام إلى قضمه تدريجيا.
نعم.
يعني قضم الضفة الغربية تدريجيا، لأن انفصال المناطق عن بعضها سيؤدي إلى خلق كيانات صغيرة، إن كان في مثلا مناطق بعيدة أو مناطق قريبة ستنفصل بعض المناطق عن بعضها. وبهذه الحالة يمكن قضمها بموضوع توسيع الاستيطان، وهذا المشروع الأخطر. اليوم لا أحد ينتبه لما يحصل في الضفة الغربية وهي المسألة الأصعب. يعني إذا ما ذكرنا أن في قطاع غزة بسبب هذا الكم من الجهاد الذي حصل وهذا الكم من الشهداء، وهناك أصبح هناك قرارا مجلس الأمن يثبت شرعية الفلسطينيين في أرضهم حتى لو كان هناك محاولات من الاحتلال لتهجيرهم، ولكن الأخطر في الضفة الغربية ما يحصل تحت الخفاء ويعني ما يحصل دون إعلام أو توجيه إعلامي بخصوص الضفة الغربية قد يؤدي إلى ضياع الضفة الغربية، وخصوصا أن كل الإعلام يتجه باتجاه فقط قطاع غزة، ولا يعني ويجب أن لا نفصل الملفين عن بعضهم أبدا.
طيب برأيكم سيادة العميد، ما قدرة الفصائل الفلسطينية على الردع أو ضبط المعادلة العسكرية في ظل استمرار خروقات الاحتلال المتزامنة في غزة والضفة؟
يعني أعتقد بأن مستوى القدرات هو مستوى متدني اليوم، ولكن لابد من أن بعد هذا الوقف من إطلاق النار إعادة تجميع وتنظيم القدرات يمكنها أن تعيد القتال إذا استمر القتال من قبل العدو الصهيوني. وأعتقد بأن العدو الصهيوني هو يريد هذا السيناريو يريد هذا السيناريو لإعادة تدمير الممنهج وليس لاجتياح قطاع غزة. هو اليوم غير قادر من ناحية القدرات البرية على اجتياح قطاع غزة كما كان يصوغ سابقا بأنه قادر على الدخول والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، والمبادرة ترامب أتت لإنقاذ ماء وجه نتنياهو لأن الجيش الإسرائيلي فشل في هذه العمليات. أعتقد كما فشل الجيش الإسرائيلي سابقا من اجتياح قطاع غزة بسبب قدرة يعني صمود هؤلاء المقاومين وصمود الشعب الفلسطيني، أعتقد تكررت من الممكن أن يعاد ترميم الردع ما بين القدرات العسكرية الإسرائيلية والقدرات العسكرية في قطاع غزة. ولا يمكن يعني هذه قاعدة يجب أن تكون واضحة، لا يمكن اعتماد الدبلوماسية لتغيير واقع نتج عن معركة عسكرية. إنما لا يوجد إلا القدرات العسكرية والمعركة العسكرية هي التي تغير معادلات المعركة العسكرية.
طيب إلى أي مدى يمكن للوسطاء والدول الضامنة للهدنة التأثير على يعني الحد من التصعيد؟ هل هناك مؤشرات على ضغوط دولية فعالة تمنع الانزلاق نحو مواجهة واسعة؟
اليوم لا يوجد أي ضامن سوى ترامب، وهذا ترامب الكذاب لا يمكن الوثوق به. يعني اليوم هو يبرر لكل العمليات التي تحصل في قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي. الضمانة الحقيقية اليوم هي فقط القدرات العسكرية كما ذكرت في القاعدة السابقة. لا يمكن تعديل القاعدة أو المعادلات التي حصلت نتيجة معركة عسكرية بالدبلوماسية إلا بمعركة عسكرية. لذلك يعني ترامب اليوم هو طالما أنه يبرر لكل العمليات الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني، العدو الصهيوني لا لا يعني يلتزم لا في الضمانات المصرية ولا في الضمانات أخرى. كل النداءات التي تحصل له يعني أو بدون ترامب هي إشارات لا تهمه، إنما فقط ترامب إذا قرر أن ينهي هذه العمليات ويدخل في تسوية حقيقية هذا ممكن، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بضغط حقيقي على ترامب بمصالح ترامب في المنطقة. وأعتقد أن حتى الآن نحن بعيدين من الناحية الدبلوماسية عن تحقيق ضغطا واضحا ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو ضد ترامب شخصيا.
نعم.
إنما لا يوجد إلا الزنود السمراء والأسلحة المتوفرة لتغيير هذه المعادلات، أو على الأقل الحد من يعني تناقص القدرات العسكرية. تفضل.
طيب يعني أخيرا في هذا الحديث، يعني في ضوء استمرار الهجمات، توسيع نطاق العدوان، ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار؟ هل هناك احتمالية لانهياره بالكامل؟
حتى الآن أنا لازلت على قناعتي بأن كل الاتفاق الذي حصل والمبادرة بمبادرة ترامب وبقرار مجلس الأمن هو اتفاق المرحلة الأولى، والإسرائيلي لا يريده إلا اتفاق المرحلة الأولى، أي أنه حصل على كل الأسرى الأحياء وعلى الأسرى الأموات باستثناء واحد. يعني اليوم ما يتبقى من كل الجثامين القتلى الإسرائيليين في قطاع غزة هو واحد فقط. لذلك بدأ العدو الصهيوني بممارسة ضغوط أكبر عسكرية، لأنه أصلا قد حقق ما يريد تحقيقه في القطاع، وما لم يحقق هو مصلحة الشعب الفلسطيني. لذلك أعتقد بأن انهيار هذه التهدئة وهذا الاتفاق أصبح أكثر احتمالية بسبب رعونة الطرف الآخر وليس بسبب المقاومة الفلسطينية. ولكن دائما السردية الأمريكية تنطلق من أن الفلسطينيين هم الذين يخرقون الاتفاق.
نعم.
ولذلك تقوم الإسرائيل بالرد عليها، وهذا محض افتراء. لا المقاومة الفلسطينية خرقت اتفاقا ولا المقاومة اللبنانية خرقت اتفاقا، إنما هي غطرسة الكيان الصهيوني مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا لك سيادة العميد نضال الزهوي، مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
أهلا وسهلا بك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا لسيادة العميد نضال الزهوي، مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، على هذه المشاركة في لقائنا فلسطين اليوم تحت عنوان غزة والضفة، استمرار العدوان وتوسع رقعة التصعيد، وحديثه عن مدى إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمام خروقات الاحتلال المتصاعدة، ومدى إمكانية نجاح الجهود الدولية في وقف الاستهداف المستمر للمدنيين، وانعكاسات التصعيد المتزامن للاحتلال الصهيوني في الضفة وغزة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقة من التقارير ورسائل مراسلينا عبر من الأراضي المحتلة. ففي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تتجدد المطالب بضرورة الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 6,000 من المصابين ببتر الأطراف جراء العدوان الأخير ما زالوا بحاجة إلى برامج تأهيل متقدمة. هذه البرامج بحسب الوزارة يجب أن تكون عاجلة من جهة وطويلة الأمد من جهة أخرى لضمان إعادة دمج المصابين في المجتمع. ويعاني الجرحى من نقص حاد في المستلزمات الطبية وغياب مراكز التأهيل المتخصصة بسبب الدمار ونقص التمويل، ويؤكد الأطباء أن التأهيل النفسي لا يقل أهمية عن التأهيل الجسدي في استعادة حياة المصابين. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
ذوو الإعاقة من الجرحى شريحة تعيش على هامش حياة قاسية، 6000 جريح فقدوا أحد أطرافهم، لم يتلقوا طوال عامين من الحرب حقهم في العلاج وإعادة التأهيل.
قطاع غزة يشهد وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية وجود نحو 6000 حالة تبتر، بينها 1700 حالة حديثة خلال الحرب سجلت لدى مركزنا.
صار معي اني وانا قاعد كنت قاعد على باب الدار، فصار انه يعني رحت اسعف يعني طفل صغير فاستهدفوني، فتم بتر القدم واجري الثانيه بلاتين داخل. احنا اليوم العالم ذوي الاحتياجات الخاصه، احنا بنطالب في حقوقنا، بنطالب في اقل واجب انه يطلعونا في عين الرحمه، بنطالب احنا من تركيب اطراف صناعيه، يدخل المواد للاطراف الصناعيه، حياتنا بدها تمشي لانه الجرح كبير.
من طالب مسافر ومن طالب كاروس سياره نجيب اكل اولادنا. انا بالحاله هذه بمر بصعوبه كثير، مش ما تعودتش اشحت. انا بنكاره بنسوق ببيع بالسوق بقيت، بس الحرب اللي جارت علي مش علي، على الكل، على كل الدنيا جارت، على كل غزه جارت الحرب هذه. وأنا ما تعودت إزاي باقي الناس أشحط، أروح باب جامع عقف وأشحط. لا،
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصار شامل على قطاع غزة، يمنع خلاله إدخال المواد الخام اللازمة لعملية تصنيع الأطراف الصناعية والأدوات اللازمة لأيضا تجهيز هذه الأطراف والأجهزة المساندة لذوي الإعاقة وذوي البتر. لكن المركز يحاول بشتى السبل تقديم الخدمة ولو بالحد الأدنى لهؤلاء المفطورين حتى يستطيعوا العيش بكرامة في ظل أوضاع صعبة.
للأسف إحنا اليوم بنعاني من واقع استثنائي، واقع كارثي، واقع أليم، يختلف عن كل عام ويختلف عن كل الأيام التي تعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم. واقع ما بعد عامين من حرب الإبادة التي ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، والتي ألقت في ظلالها بشكل مباشر على الأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا المجتمع يؤثرون ويتأثرون فيما يتأثر به المجتمع، بحيث أنه 30,000 شخص من الجرحى الجدد هم أصبحوا من الأشخاص ذوي الإعاقة وانضموا إلى قوافل الإعاقة.
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة يرفع جرحى قطاع غزة صوتهم عاليا، مطالبين بحقهم في الرعاية والعلاج وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، مطالبة لا بد أن يستمع لها المجتمع الدولي، لسيما في ظل عجز المؤسسات المحلية عن الإيفاء بالحد الأدنى من متطلبات علاجهم.
هذا ويقع الجرحى الفلسطينيون في غزة بين مطرقة إقفال المعابر أمام سفرهم لتلقي العلاج في الخارج وبين سندان الشروط الصارمة التي تفرضها الدول المستقبلة. يتعثر المسار العلاجي لمن يحالفه الحظ بالحصول على تحويلة طبية، فالكثير من المصابين يحتاجون إلى عمليات معقدة غير متوفرة في مستشفيات القطاع المنهكة، كما أن الرحلة العلاجية إن تمت تكون محفوفة بالمخاطر والتأجيلات التي تهدد حياة المرضى. وتؤكد المؤسسات الصحية أن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة آلاف الجرحى ويعرضهم لمضاعفات خطيرة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لم يكن انتظار هذه الرحلة سهلا بالنسبة للجرحى الغزيين، انتظار مشبع بانعدام الأمن وغياب العلاج، ورحلة طويلة من الأوجاع حتى وصلوا إلى سويسرا بعد شروط ودراسات وقيود ضمن حملة إجلاء ممنهجة دوليا بالتقطير، لكنهم يشكلون نقطة من محيط ينتظر العلاج في غزة.
هناك مشكلتان، الأولى لدى الاحتلال الذي يمنع خروج المرضى والجرحى والمصابين للعلاج ويتعامل ببرودة قاتلة تؤدي إلى موت المئات ضمن سياسة واضحة ومتعمدة، والمشكلة الثانية هي في الدول اللاجئة. هذه الدول تنتقي المرضى، ويجب على البلدان أن تتوقف عن اختيار الفلسطينيين كأنهم قائمة تسوق، والتركيز فقط على إنقاذ الأرواح البشرية.
تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه منذ اندلاع الحرب عام 2023 لم يخرج من قطاع غزة أكثر من 8000 مريض، فيما تقول المنظمة أن أكثر من 16500 مريض ما زالوا يحتاجون إلى العلاج. واليوم لم يغير وقف إطلاق النار من سياسة الاحتلال في منع إجلاء الجرحى.
إن هذا العدد يستند فقط إلى المرضى المسجلين للإجلاء الطبي، وأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك. تقديرنا هو أن العدد يتراوح بين 3 و4 أضعاف ذلك. وحتى الآن استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من قطاع غزة، ولكن بأعداد قليلة جدا ولا تشكل سوى قطرة في محيط. وللأسف فإن وتيرة عمليات الإجلاء الطبي أصبحت بطيئة مع تدهور الأوضاع في غزة. نناشد جميع الدول بفتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة إلى الإجلاء الطبي.
وفي حين استشهد أكثر من 900 جريح أثناء انتظارهم لإجلائهم من غزة، تبرز بوضوح مؤشرات تسييس عمليات الإجلاء عبر مراوغات وضوابط وشروط صعبة، دونها رفض خروج البالغين الجرحى وعدم قبول اصطحاب المرافقين لصغار السن. والأبرز في مشهد حصار الجرحى الغزيين كان رفض عواصم أوروبية كبيرة لاستقبال وعلاج الفلسطينيين مثل فرنسا وألمانيا.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
رغم الدمار الواسع الذي لحق بقاعات ومباني الجامعة الإسلامية في غزة، فإن الإرادة الأكاديمية لم تنكسر. مئات الطلبة الغزيين عادوا إلى مقاعد الدراسة في صورة تعكس تمسكهم بحقهم في التعليم. الجامعة عملت على تجهيز قاعات بديلة وترميم ما أمكن لإعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي. ويحاول الطلبة التكيف مع واقع صعب يجمع بين آثار الحرب وضغوط الدراسة. ويؤكد القائمون على الجامعة أن استمرار التعليم يمثل رسالة صمود في وجه محاولات طمس المعرفة. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
في قطاع غزة الدراسة لم تكن يوما خيارا بل قرار. قرار اتخذه عشرات آلاف الطلاب الغزيين بالعودة إلى مقاعد الدراسة، وذلك بعد عامين من الإبادة الجماعية. قرار بالإجماع، مواصلة التعلم فوق الركام. هنا في الجامعة الإسلامية تبدأ أولى خطوات العودة الوجهية بعد حرب دمرت 165 مؤسسة تعليمية بشكل كامل، وجرحت جسد التعليم في غزة، لكنها لم تسقط روحه.
إعادة تأهيل بعض القاعات الدراسية، وقمنا باستعادة الدراسة الوجهية الاختيارية لبعض التخصصات في للطلبة الجدد، أهم هذه التخصصات الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
داخل قاعات جرى ترميمها على عجل، يعود مئات الطلبة إلى مقاعدهم، مشهد يعكس ما يشبه الإجماع في غزة أن الحرب قد تسقط المباني، لكنها لا تسقط قرارا اتخذوه أن يتعلموا وأن يكملوا الطريق.
دائما ونحن صغار نتطلع على الجامعة
ونشوف مستقبلنا فيها. فاليوم احنا جايين بصدمة انه كيف الجامعة تغيرت، كيف القاعات تغيرت، القاعات مش طبيعية، مش مجهزة، ما في مثلا الالواح المناسبة، المقاعد المناسبة. بس طبعا احنا فخورين انه لسه رغم كل هذا لساتنا بنحاول، رغم انه غزة مدمرة والجامعة مدمرة، لكن الجامعة ما تركت طلابها، بالعكس.
الجامعة التي احتضنت خلال الحرب آلاف النازحين واعتمدت التعليم الإلكترونية طيلة عامين رغم النزوح وانقطاع الكهرباء خرجت نحو 4000 طالب خلال حرب الإبادة الصهيونية.
نتابع معكم مستمعينا الكرام برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. هذا وتشدد قوات الاحتلال منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 من إجراءاتها على أبواب الأقصى ومداخل البلدة القديمة. إلى الضفة الغربية، حيث شهدت محافظاتها فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات واقتحامات مكثفة نفذتها قوات الاحتلال، تخللها مداهمات واسعة للمنازل وتحويل بعضها إلى مركز تحقيق ميداني، إضافة إلى تخريب للأثاث واعتداءات على المواطنين وفرض قيود مشددة على الحركة في بعض المناطق. وشهدت مدينة قلقيلية واحدة من أوسع الاقتحامات منذ أشهر، حيث حاصرت قوات الاحتلال حي كفرسابة وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية وفرضت منع تجول كامل على الأهالي منذ ساعات الفجر. وداهمت القوات عشرات المنازل واعتدت على المواطنين واحتجزت عددا من الشبان داخل منزل حولته إلى مركز تحقيق ميداني، ووثق السكان عمليات سرقة لمصاغات ذهبية ومبالغ مالية خلال التفتيش، كما عطلت المدارس ودوائر الحكومة داخل المدينة حتى إشعار آخر. ومن بين المعتقلين في المدينة الشاب أحمد شتاوي الذي كان من المقرر أن يحتفل بزفافه غدا. وفي رام الله أعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي المحرر الشيخ باجس نخلة من مخيم الجلزون بعد شهر واحد فقط على الإفراج عنه من الاعتقال الإداري، علما بأنه قضى أكثر من 22 عاما في سجون الاحتلال. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر تامر الوريدات من الظاهرية، كما اعتقلت رئيس بلدية السموع إبراهيم الرواشدة عقب مداهمة منزله. وطالت الاعتقالات شابين من السموع إضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة. وفي قباطية داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة زكارنا واعتقلت صبحي زكارنا ونجله أنس بعد تخريب محتويات المنزل. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من المدينة والقرى المحيطة بها واعتقلت 3 شبان من مادمة بعد تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها، إضافة إلى مداهمات في شوارع المدينة الداخلية.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا نهضة الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نهضة الضفة لا تهدأ عليها ثورة.
نبقى على مستوى الضفة الغربية، حيث كشف الصحيفة هآريتس عن مشروع جدار فصل جديد يقيمه جيش الاحتلال ضمن عمق الأغوار يقطع التواصل بين القرى الفلسطينية وأراضيها وسط أوامر هدم ومصادرة مساحات واسعة ضمن مشروع عسكري يعرف بالخيط القرمزي. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
في ذروة التصعيد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، تتجه الأنظار إلى الأغوار الشمالية، حيث يعمل جيش الاحتلال على إقامة جدار فصل جديد في عمق المنطقة على مسافة لا تقل عن 12 كيلومترا غرب الحدود الأردنية، في خطوة ستؤدي إلى عزل قرى فلسطينية عن أراضيها الزراعية وقطع التواصل بينها وفق نموذج مشابه لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة هآرتس قالت إن المشروع الذي دخل مراحل متقدمة من التنفيذ يتضمن إنشاء مقطع يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا في شمال الأغوار، فيما تخطط قوات الاحتلال لهدم جميع المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مسار الجدار، بما يشمل منازل وحظائر وبيوتا بلاستيكية ومخازن وأنابيب مياه وآبارا ومناطق زراعية. وقالت الصحيفة أن هذا الجزء يعرف باعتباره المقطع جيم من المشروع الكامل للفصل وعزل الفلسطينيين في منطقة الأغوار، ويشمل المقطع المخطط تطويقا دائريا لقرية خربة يرزة، وهي مساحة تمتد على نحو 400 دنم ويقطنها 70 فلسطينيا يعتمدون على تربية آلاف رؤوس الأغنام. وأشار التقرير إلى وثيقة صادرة في أواخر آب أغسطس الماضي وموقعة من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، تفيد بأن جدار الفصل الجديد هو جزء من مشروع عسكري يسمى الخيط القرمزي. وبحسب الوثيقة فإن الجدار العائق سيكون طريقا للدوريات يرافقه حاجز طبيعي في بعض المواقع وسواتر ترابية وقنوات في مواقع أخرى. وقالت الوثيقة إن عرض الطريق الأمني سيكون 10 أمتار يضاف إليها 20 مترا كمناطق أمان على جانبي المسار. وبالموازاة كشف تقرير نشره موقع واينات التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت أن مسؤولين صهاينة من ما يسمى مجلس شمرون الإقليمي وبلدية مدينة روش هعيم الواقعة في المنطقة الوسطى أطلقوا مبادرة مشتركة لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تحت اسم روش هعيم الشرقية. وأوضح التقرير أن المدينة الجديدة ستقام على أراضي حكومية فيما تسمى مرتفعات السامرة الغربية في القسم الشمالي من الضفة الغربية، وتستوعب أكثر من 130 ألف مستوطن. وأمام هذا التغول الاستيطاني أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء خلال نوفمبر الماضي، كما حاول المستوطنون إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة الشهر الماضي في الضفة الغربية، فيما استولى الاحتلال على 2800 دنم من أراضي المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض وهبوا،
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخ
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الموعظة والموت. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد محمد الصافي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم ساعة سيدي وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك؟